بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهده. أسأل الله جل وعلا في هذا المكان المبارك أن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، وأن يثبتنا جميعا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة، وأن يجنبني وإياكم الفتن والفواحش ما ظهر منها وما بطن. كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يجمع كلمتهم وقلوبهم على الحق والهدى، وأن يولي عليهم خيارهم، وأن يصلح قادتهم ويجعلهم ويجعل صلاحهم صلاحا للبلاد والعباد. وأسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا في هذه البلاد المباركة لكل خير، وأن يدفع عنا وعنهم وعن المسلمين وعن هذه البلاد شر الأشرار وكيد الفجار، وأن يجزيهم عنا وعن المسلمين خير ما جزى به عباده الصالحين على ما قاموا به وما يقومون. وفقهم الله في خدمة هذين الحرمين وهذا المسجد المبارك وسائر بيوت الله جل وعلا وفي نصرة دينه. أسأل الله أن يوفقهم وأن يجمع كلمتنا وكلمتهم على الحق والهدى، وأن يغفر لمشايخنا ووالدينا وجميع أموات المسلمين. نحن في هذا اللقاء إن شاء الله سنأتي على جملة من الأحاديث التي أودعها الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه المعروف بلوغ المرام، الذي ألفه رحمه الله ليستدل به لمسائل الحلال والحرام في العبادات وفي المعاملات. وخصيت هذا الكتاب دون غيره، وإن كانت الكتب كثيرة في هذا المقام، إنما خصيته لأمرين: الأول أن هذا الكتاب هو أشهر كتاب عني به أهل العلم قديما وحديثا، والثاني أن هذا الكتاب على اختصاره جمع وحوى أشهر المسائل التي يحتاجها المسلم على وجه العموم في أحكام العبادات وفي أحكام المعاملات. فهذا الكتاب لا يسع مسلم أن يخلو أو أن تخلو مكتبته منه. وهكذا أيضا من الأسباب التي دعتني إلى اختياره أن من شرحهم شيوخنا ومن استفدنا من علمهم رحمهم الله تعالى، فإن هذا الكتاب من حين فرغ منه مؤلفه طارت به الركبان وشرحه الشارحون واعتنى به المعتنون. ومن جملة من اعتنى به وشرحه العلامة الشيخ الكبير الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمة الله عليه، فإنه شرحه في مواضع كثيرة في هذه المدينة لما كان مقيما فيها سنوات عدة، وقبل ذلك وبعد ذلك حين رجع إلى الرياض رحمه الله وأصبح يشرح هذا الكتاب لطلبته في الجامع الكبير. وهكذا قبله شرحه شيخه العلامة الكبير المحقق الشيخ محمد ابن إبراهيم ابن عبد اللطيف آل الشيخ رحمه الله تعالى، وليس شرحا للأحاديث بأعيانها أو الكتاب بعينه، إنما له مسائل عظيمة قررها واستفاد منها أهل العلم رحمه الله تعالى. وهكذا أيضا ممن شرحه الشيخ العالم الكبير محمد بن صالح بن عثيمين رحمة الله عليه، وشرحه كما هو معلوم مطبوع في مجلدات عدة. وهكذا شرحه شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان وفقه الله تعالى وختم بالصالحات عمله في مناسبات كثيرة وفي دروس كثيرة، وطبع شيء من هذه الشروح. وهكذا شرحه غيره من أهل العلم ممن لا أحصيهم، رحمة الله على من كان ميتا منهم ووفق الله من كان حيا منهم. فالقصد أنه كتاب عظيم لا بد لطالب العلم وللمسلم على وجه العموم أن يعنى به فهما ومدارسة ومعرفة لمسائله وحفظا لأحاديثه ومعرفة للراجح من أقوال أهل العلم رحمهم الله في هذه المسائل إن كان فيها خلاف بين العلماء. وحيث إننا على مشارف هذا الشهر المبارك شهر رمضان، أسأل الله أن يبلغني وإياكم هذا الشهر المبارك وأن يجعلنا ممن يصومه ويقومه إيمانا واحتسابا، رأيت أن نشرع في قراءة أحاديث يسيرة وفق ما يتسع له المقام من الأحاديث المتعلقة بالصيام، والتي أودعها الحافظ رحمه الله ابن حجر كتابه وترجم عليها كتاب الصيام. فالمسلم يحتاج إلى أحكام هذه الأحاديث وإلى مسائلها، فرأيت أن أذكر نفسي وإخواني من طلبة العلم وعامة المسلمين بهذه الأحكام وبهذه المسائل، وكذلك ننظر فيما أتى عليه العلماء رحمهم الله في هذه المسائل وما رجحوه منها إن كان ثمة خلاف فيها بين أهل العلم. ولا يخفى على كل مسلم فضل الصوم وفضل شهر رمضان، وأن الله جل وعلا جعل هذا الشهر المبارك هو سيد الشهور، ولا يخفى أن الله افترض صومه على عباده في السنة الثانية من الهجرة بعدما هاجر صلى الله عليه وسلم، وصام عليه الصلاة والسلام 9 رمضانات إلى خلاف بين أهل العلم في هذا العدد. وكانت مشروعية الصوم على مراحل أشبه ما تكون بالتدريج، شأنه شأن غيره من التشريعات التي شرعها الله جل وعلا شيئا فشيئا. فإن الله جل وعلا لما شرع هذا الصوم على عباده أول ما افترض عليهم صوم يوم واحد في العام، وهو صوم يوم عاشوراء كما في الصحيح من حديث ابن عمر وحديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه. ثم بعد ذلك لما تهيأ الناس شيئا لهذا الصوم نسخ هذا الوجوب، يعني وجوب صوم يوم عاشوراء، إلى الاستحباب، والناسخ له هو صوم شهر رمضان. فقال ابن عمر: فلما فرض رمضان قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن شاء صامه، يعني يوم عاشوراء، ومن شاء فليفطره. فأصبح شهر رمضان ناسخا لفرض الصوم في يوم عاشوراء. وهذه هي المرحلة الثانية من مراحل تشريع الصوم وفرضه على هذه الأمة. ثم بقي مدة إلى، وكان الصوم في هذه المرحلة كان المسلم مخيرا بين الإطعام وبين الصيام، كان مخيرا في هذا الشهر بين أن يطعم وبين أن يصوم. ثم بعد ذلك لما اعتادت النفوس على صوم هذا الشهر واستقر الأمر في قلوبهم شرع الله صومه إلزاما على التعيين على كل أحد لمن كان قادرا عليه، كما في قوله جل وعلا: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فهذه هي المراحل التي يذكرها العلماء رحمهم الله في مشروعية صوم هذا الشهر المبارك. ونظير هذا ما وقع في تحريم الخمر، فإن الله حرمه كذلك على مراحل. فقصد أن الشارع الحكيم شرع هذا الصوم وأوجبه على عباده على هذه المراحل، ثم استقر المقام بفرضية هذا الشهر المبارك، ولم يقتصر جل وعلا على هذا فحسب، بل إن الله جل وعلا ضاعف لهم الأجور من أبواب كثيرة. فبين صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه عن ربه عز وجل أن الصوم تضاعف فيه الحسنات أضعافا كثيرة لا حد لها، كما في حديث أبي هريرة في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فهذه من فضائل صوم هذا الشهر المبارك. وهكذا فضل الله جل وعلا هذا الشهر المبارك وميزه ومن على عباده بأن شرع لهم قيام ليله، كما في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فكل هذه فضائل وكل هذه أمور امتن الله بها على عباده في هذا الشهر المبارك. فرأيت في هذا اليوم وما بعده إن شاء الله أن نأتي على الأحاديث التي أوردها المصنف الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتاب الصيام. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام: كتاب الصيام. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. متفق عليه. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه.
نعم، هذا الحديث هو أول حديث استفتح به المصنف كتاب الصيام، وهو حديث عظيم. والمصنف على ما سيأتينا يريد من كل حديث مسألة من المسائل، وهذه المسألة تهم كل مسلم، تهم كل مسلم من المسلمين يعنى بها، لأنها متعلقة بعبادته. فهذا الكتاب، يعني كتاب البلوغ أو غيره من الكتب التي ألفت في هذا وجمع مؤلفوها فيها هذه الأحاديث، إنما أرادوا أن يقربوا هذا العلم إلى عامة المسلمين ويستفيدوا منها في أحكام دينهم، في عباداتهم وفي معاملاتهم. فالمصنف استفتح هذا الكتاب بهذا الحديث ليستدل به للنهي عن تقدم شهر رمضان بصوم يوم أو يومين إلا إذا كان للمسلم عادة صوم، ووافق آخر شهر شعبان أو 29 منه هذه العادة، كأن تكون عادته أن يصوم يوم الاثنين على سبيل المثال، أو يصوم يوم الخميس أو نحو ذلك، فله هذا. أما أن يتقدم شهر رمضان بيوم أو بيومين هكذا ولم يكن له بذلك عادة فإن هذا ينهى عنه. واختلف أهل العلم هل النهي هنا للكراهة أم للتحريم، وبعضهم قال إنه للتحريم، لكن على كل هو منهي عن هذا الصوم. وعلل بعضهم بأنه إن صام فإنه يقرن صوم رمضان بصوم آخر مستحب فلا يشرع له حينئذ إذا أقبل رمضان وبقي عليه يومان أو نحو ذلك، فإنه يكره له أن يصوم هذين إلا إن كانت له عادة، كأن يكون من عادته أن يتنفل بصوم الاثنين أو صوم الخميس أو نحو ذلك. وهكذا قاس عليها بعض أهل العلم منهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: من كان عليه قضاء من شهر رمضان الماضي ولم يقضه فيما مضى وقصر في القضاء وذكره أو نحو ذلك، ذكر هذا القضاء قبل رمضان بيومين مثلا، فقالوا هنا يجب عليه أن يصوم لأن هذا واجب في حقه، فهنا يشرع له الصوم. وما عدا ذلك فإنه لا يشرع له أن يتقدم رمضان بصوم هذين اليومين. نعم.
قال رحمه الله: وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما أنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ذكره البخاري تعليقاه ووصله الخمسة، وصححه ابن خزيمة وابن حبان.
نعم، هذا الحديث كذلك أورده ليستدل به للنهي عن صوم يوم الشك. ويوم الشك عند العلماء هو يوم 30 من شهر شعبان، إذا حال دون رؤية الهلال، يعني هلال رمضان غيم أو قتر أو نحو ذلك، فإنه يحرم على أهل الإسلام أن يصوموا هذا اليوم، خلافا لمن قال من أهل العلم رحمهم الله بأنه يشرع صومه أو يستحب صومه، فضلا عن من قال بأنه يجب صومه احتياطا، فهذا قول ضعيف. والدليل في هذا هو هذا الحديث المعلق مع ما سيأتيك من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن غمي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. فلا يجوز صوم يوم الشك، ويوم الشك هو 30 من شعبان إذا لم يرى هلال رمضان وحال دون الرؤية غيم أو قتر أو نحو ذلك، فإن شعبان يكمل 30 يوما. والنهي هنا للتحريم على الصواب من أقوال أهل العلم. نعم.
قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. متفق عليه. ولمسلم: فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30. وللبخاري: فأكملوا العدة 30. وله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: فأكملوا عدة شعبان 30.
نعم، كذلك هذا الحديث حديث ابن عمر الذي أورده المصنف على ألفاظه مع حديث أبي هريرة ظاهر، أورده ليستدل به على أن ثبوت شهر رمضان ووجوب صومه لا يثبت إلا بالرؤية، سواء كانت رؤية بالعين أو عبر الأجهزة والمراصد التي تشاهد الهلال من بعد، ولا يعتمد في هذا على الحساب الفلكي، فإن الحساب الفلكي ربما أخطأ وربما أصاب. وجه الاستدلال به أن النبي صلى الله عليه وسلم قيد الإذن بالصوم بالرؤية: إذا رأيتموه فصوموا، يعني إذا رأيتم هلال رمضان، وإذا رأيتموه فأفطروا، يعني إذا رأيتم هلال شوال في الفطر، فكذلك فلا يثبت دخول رمضان ولا يثبت خروجه إلا بالرؤية، إلا برؤية الهلال إذا تمكن أهل الإسلام من رؤيته، وإلا فإنهم يتمون شعبان 30 يوما. أما الحساب الفلكي فلا يعتمد عليه في إثبات دخول هذا الشهر وفي إيجاب الصوم على أهل الإسلام، وهكذا في خروج رمضان. نعم.
قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ترى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود وصححه ابن حبان والحاكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال. فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال: نعم. قال: فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان، ورجح النسائي إرساله.
نعم، هذان الحديثان حديث ابن عباس في قصة الرجل الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذات عام وأخبره أنه رأى هلال رمضان، رآه بعينه، فلما علم صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الإسلام قبل شهادته برؤية الهلال. وهكذا قبله حديث ابن عمر في قصة رؤيته لهلال رمضان، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآه فصامه وأمر بصيامه. فهذان النصان وما في معناهما يستدل بهما أهل العلم على أن دخول شهر رمضان يثبت برؤية الرجل الواحد ولا حاجة إلى شهادة اثنين، فإذا شهد رجل عادل ثقة في شهادته أنه رأى هذا الشهر وعلم منه صدقه فإنه يؤمر بصيام هذا الشهر والحمد لله، خلافا لمن قال من أهل العلم بأن دخول شهر رمضان لا يثبت إلا بشاهدين. ومن قال بهذا كمالك وغيره رحمهم الله إنما استدل بأثر ضعيف في هذا الباب، والحجة في هذا هو هذان الحديثان, وهو مذهب أحمد رحمه الله وكثير من أهل العلم في هذا, هو أنه تكفي شهادة الرجل, وهكذا المرأة لو أتت امرأة ثقة وأثبتت شهادتها أنها رأت هلال رمضان فإنه يعمل بهذه الشهادة والحمد لله. وفي هذا دلالة على سماحة الشريعة وعلى يسرها, فإن النبي صلى الله عليه وسلم ألزم الناس بالصوم لشهادة رجل لما علم صدقه, لما علم صدق هذا الرجل قال تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال تشهد أني رسول الله؟ قال نعم. ثم أمر بلالا فأذن بالناس فصاموا, فلما رأى أنه مسلم وعادل في شهادته وثقة فيها قبل هذه الشهادة صلى الله عليه وسلم ولم يشترط اثنين. فهذا هو الصواب في هذه المسألة, فالشهادة للواحد من الواحد بدخول الشهر كافية والحمد لله. وهكذا يتعين على المسلم إن كان الله من عليه بحدة البصر ورأى وتراءى الهلال ورآه, يتعين عليه أن يعين ولي أمره في هذا بأن يشهد بأنه رآه, إذا كان يعلم من نفسه القوة في النظر والاستطاعة في تراء الهلال في محله, وعنده قدرة وعنده ملكة في معرفة منازل القمر إلى غير ذلك. فإن من الناس من أعطاه الله جل وعلا الملكة في هذا, فإن كان قادرا عارفا بمنازل القمر وعارفا بمواضعه في أول الشهر وفي آخره وفي أوسطه, ومن الله عليه بحدة البصر ورأى هلاله, فإنه يتعين عليه أن يشهد برؤيته, وشهادته كافية لإثبات دخول هذا الشهر المبارك. لهذا الحديث الذي بين يدينا لحديث ابن عمر وأيضا لحديث ابن عباس في قصة الرجل الذي شهد كما سمعت, وإن كان بعض أهل العلم عله بالإرسال لكنه حج في هذه المسألة. نعم.
قال رحمه الله: وعن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له, رواه الخمسة. ومال الترمذي والنسائي إلى ترجيح وقفه, وصححه مرفوعا ابن خزيمة وابن حبان.
نعم. هذا الحديث وما سيأتيك إن شاء الله في مسائل تتعلق بالمسلم في صومه, فما تقدم إنما هي بثبوت شهر رمضان ودخوله والشهادة فيه لا غير ذلك. فهذا الحديث أورده رحمه الله ليستدل به لاشتراط تبييت النية قبل الصوم, وهذا يكون في الصوم الواجب في صوم رمضان وفي صوم النذر إلى غير ذلك. وفي القضاء لا بد من تبييت النية قبل الصوم, يعني قبل أن يدخل في صومه, والتعبير بالليل وهو تبييت النية بالليل إنما هو تعبير وحكاية على الأغلب, فإذا نوى أنه سوف يصوم فالحمد لله, فهذا هو تبييت النية. والمعنى أنه لا يخرج عليه النهار وهو لم يبيت نية الصوم, هذا في الصوم الواجب. والتبييت هو النية, هو عقد النية على الصوم بأن ينوي أنه سيصوم شهر رمضان الحمد لله, فإذا نوى هذه النية حصل المقصود, لأن النية محلها القلب ولا حاجة إلى التكلف في هذا أو التلفظ, فإن التلفظ في هذا منهي عنه, وإنما ينوي بقلبه, فإذا نوى بقلبه صوم رمضان كفى والحمد لله. وقال بعض الفقهاء لا بد أن ينوي لكل يوم صومه, والآخرون وهم الأكثر قالوا إنها تكفي نية واحدة للشهر, وهذا هو الأظهر, وهذا هو الذي يرجحه علماء هذه البلاد كالشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله, فإنه قرر هذا في مواضع كثيرة في مجموع فتواه التي جمعها عنه ابن قاسم رحمة الله عليه, وهكذا الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وآخرون. فإذا نوى نية الصوم صوم رمضان كفى والحمد لله. أما التلفظ بالنية في هذا المقام أو في الصلاة أو في غير ذلك فإن هذا ينهى عنه ولا ينبغي ولا يجوز, بل إن بعض العلماء قال إنه بدعة إذا تلفظ بها في غير موضعها. نعم.
قال رحمه الله: وللدارقطني لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قلنا: لا. قال: فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا: أهدي لنا حيس. فقال أرنيه فلقد أصبحت صائما فأكل، رواه مسلم.
نعم، هذا الحديث في مسألة كذلك تبييت النية في حق الرجل الذي يصوم صوما مستحبا، ففرق بينه وبين الحديث السالف. فالحديث السالف في حق ذلك الرجل الذي سيصوم صوما واجبا كصوم رمضان أو غير ذلك مما يجب عليه، فلا بد من النية قبل الصوم، قبل ظهور النهار عليه. أما في صوم النافلة فإنه إن لم ينوي هذا الصوم وأصبح وهو لم يقطع هذا بشيء أكله ونوى بذلك الصوم فله ذلك والحمد لله وصومه صحيح. فلو أن رجلا نام ولم بات ليله ولم يريد صوما، ثم لما أصبح وأشرقت الشمس أو انتصف الضحى على سبيل المثال ولم يأكل شيئا من طعامه فنوى صيام نافلة، جاز له ذلك والحمد لله وصح صومه وأجر على يومه كاملا، خلافا لمن قال من الفقهاء رحمهم الله بأنه لا يؤجر إلا على ما صامه من الساعات التي صامها. فالصواب أن فضل الله واسع، فإذا صح صومه كمل أجره. واختلف أهل العلم في موضع هذا، فمنهم من قال إنه لا يجاوز بهذا زوال الشمس، ومنهم من قال قولا آخر. والصواب أنه متى ما بيت النية، متى ما نوى في نهاره ولم يكن قطع هذا بطعام أو بشراب أو بمفطر، فإن هذا يصح والحمد لله ولو كان في العصر، والحمد لله. وهذا أيضا يدل على سعة فضل الله جل وعلا على عباده، ويدل كذلك على حرص الشريعة على تطلب الخير من المسلم، فإن المسلم كما ترى لربما غاب عنه الخير ولربما خفي عليه موضع الخير، ثم بعد ذلك يفتح الله له بابا فيسلك هذا الباب. فهذا من النصوص التي يستدل بها العلماء في مثل هذا المقام، وهو سماحة الشريعة وحرصها على تطلب الخير لأهل الإسلام. فالمسلم ولا بد قد يغيب عنه هذا الخير أو نحو ذلك من الأسباب، فإذا فتح الله له الباب فإن الله جل وعلا يقبل منه هذا الخير أيا كان، قليلا كان أو كثيرا إذا كانت نيته صالحة. فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما فيه صلاح أمر ديننا ودنيانا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهده. أسأل الله جل وعلا في هذا المكان المبارك أن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، وأن يثبتنا جميعا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة، وأن يجنبني وإياكم الفتن والفواحش ما ظهر منها وما بطن. كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يجمع كلمتهم وقلوبهم على الحق والهدى، وأن يولي عليهم خيارهم، وأن يصلح قادتهم ويجعلهم ويجعل صلاحهم صلاحا للبلاد والعباد. وأسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا في هذه البلاد المباركة لكل خير، وأن يدفع عنا وعنهم وعن المسلمين وعن هذه البلاد شر الأشرار وكيد الفجار، وأن يجزيهم عنا وعن المسلمين خير ما جزى به عباده الصالحين على ما قاموا به وما يقومون. وفقهم الله في خدمة هذين الحرمين وهذا المسجد المبارك وسائر بيوت الله جل وعلا وفي نصرة دينه. أسأل الله أن يوفقهم وأن يجمع كلمتنا وكلمتهم على الحق والهدى، وأن يغفر لمشايخنا ووالدينا وجميع أموات المسلمين. نحن في هذا اللقاء إن شاء الله نأتي على جملة من الأحاديث التي أودعها الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه المعروف بلوغ المرام، الذي ألفه رحمه الله ليستدل به لمسائل الحلال والحرام في العبادات وفي المعاملات. وخصيت هذا الكتاب دون غيره، وإن كانت الكتب كثيرة في هذا المقام، إنما خصيته لأمرين: الأول أن هذا الكتاب هو أشهر كتاب عني به أهل العلم قديما وحديثا، والثاني أن هذا الكتاب على اختصاره جمع وحوى أشهر المسائل التي يحتاجها المسلم على وجه العموم في أحكام العبادات وفي أحكام المعاملات. فهذا الكتاب لا يسع مسلم أن يخلو أو أن تخلو مكتبته منه. وهكذا أيضا من الأسباب التي دعتني إلى اختياره أن من شرحهم شيوخنا ومن استفدنا من علمهم رحمهم الله تعالى، فإن هذا الكتاب من حين فرغ منه مؤلفه طارت به الركبان وشرحه الشارحون واعتنى به المعتنون. ومن جملة من اعتنى به وشرحه العلامة الشيخ الكبير الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمة الله عليه، فإنه شرحه في مواضع كثيرة في هذه المدينة لما كان مقيما فيها سنوات عدة، وقبل ذلك وبعد ذلك حين رجع إلى الرياض رحمه الله وأصبح يشرح هذا الكتاب لطلبته في الجامع الكبير. وهكذا قبله شرحه شيخه العلامة الكبير المحقق الشيخ محمد ابن إبراهيم ابن عبد اللطيف آل الشيخ رحمه الله تعالى، وليس شرحا للأحاديث بأعيانها أو الكتاب بعينه، إنما له مسائل عظيمة قررها واستفاد منها أهل العلم رحمه الله تعالى. وهكذا أيضا ممن شرحه الشيخ العالم الكبير محمد بن صالح بن عثيمين رحمة الله عليه، وشرحه كما هو معلوم مطبوع في مجلدات عدة. وهكذا شرحه شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان وفقه الله تعالى وختم بالصالحات عمله في مناسبات كثيرة وفي دروس كثيرة، وطبع شيء من هذه الشروح. وهكذا شرحه غيره من أهل العلم ممن لا أحصيهم رحمة الله على من كان ميتا منهم، ووفق الله من كان حيا منهم. فالقصد أنه كتاب عظيم لا بد لطالب العلم وللمسلم على وجه العموم أن يعنى به فهما ومدارسة ومعرفة لمسائله وحفظا لأحاديثه ومعرفة للراجح من أقوال أهل العلم رحمهم الله في هذه المسائل إن كان فيها خلاف بين العلماء. وحيث إننا على مشارف هذا الشهر المبارك شهر رمضان، أسأل الله أن يبلغني وإياكم هذا الشهر المبارك وأن يجعلنا ممن يصومه ويقومه إيمانا واحتسابا، رأيت أن نشرع في قراءة أحاديث يسيرة وفق ما يتسع له المقام من الأحاديث المتعلقة بالصيام، والتي أودعها الحافظ رحمه الله ابن حجر كتابه وترجم عليها كتاب الصيام. فالمسلم يحتاج إلى أحكام هذه الأحاديث وإلى مسائلها، فرأيت أن أذكر نفسي وإخواني من طلبة العلم وعامة المسلمين بهذه الأحكام وبهذه المسائل، وكذلك ننظر فيما أتى عليه العلماء رحمهم الله في هذه المسائل وما رجحوه منها إن كان ثمة خلاف فيها بين أهل العلم. ولا يخفى على كل مسلم فضل الصوم وفضل شهر رمضان، وأن الله جل وعلا جعل هذا الشهر المبارك هو سيد الشهور. ولا يخفى أن الله افترض صومه على عباده في السنة الثانية من الهجرة بعدما هاجر صلى الله عليه وسلم، وصام عليه الصلاة والسلام 9 رمضانات إلى خلاف بين أهل العلم في هذا العدد. وكانت مشروعية الصوم على مراحل أشبه ما تكون بالتدريج، شأن غيره من التشريعات التي شرعها الله جل وعلا شيئا فشيئا. فإن الله جل وعلا لما شرع هذا الصوم على عباده أول ما افترض عليهم صوم يوم واحد في العام، وهو صوم يوم عاشوراء كما في الصحيح من حديث ابن عمر وحديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه. ثم بعد ذلك لما تهيأ الناس شيئا لهذا الصوم نسخ هذا الوجوب، أعني وجوب صوم يوم عاشوراء، إلى الاستحباب، والناسخ له هو صوم شهر رمضان. فقال ابن عمر: فلما فرض رمضان قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن شاء صامه، يعني يوم عاشوراء، ومن شاء فليفطره. فأصبح شهر رمضان ناسخا لفرض الصوم في يوم عاشوراء. وهذه هي المرحلة الثانية من مراحل تشريع الصوم وفرضه على هذه الأمة. ثم بقي مدة إلى، وكان الصوم في هذه المرحلة كان المسلم مخيرا بين الإطعام وبين الصيام، كان مخيرا في هذا الشهر بين أن يطعم وبين أن يصوم. ثم بعد ذلك لما اعتادت النفوس على صوم هذا الشهر واستقر الأمر في قلوبهم شرع الله صومه إلزاما على التعيين على كل أحد لمن كان قادرا عليه، كما في قوله جل وعلا: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فهذه هي المراحل التي يذكرها العلماء رحمهم الله في مشروعية صوم هذا الشهر المبارك. ونظير هذا ما وقع في تحريم الخمر، فإن الله حرمه كذلك على مراحل. فقصد أن الشارع الحكيم شرع هذا الصوم وأوجبه على عباده على هذه المراحل، ثم استقر المقام بفرضية هذا الشهر المبارك، ولم يقتصر جل وعلا على هذا فحسب، بل إن الله جل وعلا ضاعف لهم الأجور من أبواب كثيرة. فبين صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه عن ربه عز وجل أن الصوم تضاعف فيه الحسنات أضعافا كثيرة لا حد لها، كما في حديث أبي هريرة في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فهذه من فضائل صوم هذا الشهر المبارك. وهكذا فضل الله جل وعلا هذا الشهر المبارك وميزه ومن على عباده بأن شرع لهم قيام ليله، كما في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فكل هذه فضائل وكل هذه أمور امتن الله بها على عباده في هذا الشهر المبارك. فرأيت في هذا اليوم وما بعده إن شاء الله أن نأتي على الأحاديث التي أوردها المصنف الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتاب الصيام. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام: كتاب الصيام. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. متفق عليه. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه.
نعم، هذا الحديث هو أول حديث استفتح به المصنف كتاب الصيام، وهو حديث عظيم. والمصنف على ما سيأتينا يريد من كل حديث مسألة من المسائل، وهذه المسألة تهم كل مسلم، تهم كل مسلم من المسلمين يعنى بها، لأنها متعلقة بعبادته. فهذا الكتاب، يعني كتاب البلوغ أو غيره من الكتب التي ألفت في هذا وجمع مؤلفوها فيها هذه الأحاديث، إنما أرادوا أن يقربوا هذا العلم إلى عامة المسلمين، ويستفيدوا منها في أحكام دينهم، في عباداتهم وفي معاملاتهم. فالمصنف استفتح هذا الكتاب بهذا الحديث ليستدل به للنهي عن تقدم شهر رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا إذا كان للمسلم عادة صوم ووافق آخر شهر شعبان أو 29 منه هذه العادة، كأن تكون عادته أن يصوم يوم الاثنين على سبيل المثال، أو يصوم يوم الخميس أو نحو ذلك، فله هذا. أما أن يتقدم شهر رمضان بيوم أو بيومين هكذا ولم يكن له بذلك عادة فإن هذا ينهى عنه. واختلف أهل العلم هل النهي هنا للكراهة أم للتحريم، وبعضهم قال إنه للتحريم، لكن على كل هو منهي عن هذا الصوم. وعلل بعضهم بأنه إن صام فإنه يقرن صوم رمضان بصوم آخر مستحب فلا يشرع له حينئذ، إذا أقبل رمضان وبقي عليه يومان أو نحو ذلك فإنه يكره له أن يصوم هذين، إلا إن كانت له عادة، كأن يكون من عادته أن يتنفل بصوم الاثنين أو صوم الخميس أو نحو ذلك. وهكذا قاس عليها بعض أهل العلم منهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، من كان عليه قضاء من شهر رمضان الماضي ولم يقضه فيما مضى وقصر في القضاء وذكره أو نحو ذلك، ذكر هذا القضاء قبل رمضان بيومين مثلا، فقالوا هنا يجب عليه أن يصوم لأن هذا واجب في حقه، فهنا يشرع له الصوم. وما عدا ذلك فإنه لا يشرع له أن يتقدم رمضان بصوم هذين اليومين. نعم.
قال رحمه الله: وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما أنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ذكره البخاري تعليقا ووصله الخمسة، وصححه ابن خزيمة وابن حبان.
نعم، هذا الحديث كذلك أورده ليستدل به للنهي عن صوم يوم الشك. ويوم الشك عند العلماء هو يوم 30 من شهر شعبان، إذا حال دون رؤية الهلال، يعني هلال رمضان غيم أو قتر أو نحو ذلك، فإنه يحرم على أهل الإسلام أن يصوموا هذا اليوم، خلافا لمن قال من أهل العلم رحمهم الله بأنه يشرع صومه أو يستحب صومه، فضلا عن من قال بأنه يجب صومه احتياطا، فهذا قول ضعيف. والدليل في هذا هو هذا الحديث المعلق مع ما سيأتيك من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن غمي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. فلا يجوز صوم يوم الشك، ويوم الشك هو 30 من شعبان، إذا لم يرى هلال رمضان وحال دون الرؤية غيم أو قتر أو نحو ذلك، فإن شعبان يكمل 30 يوما. والنهي هنا للتحريم على الصواب من أقوال أهل العلم. نعم.
قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. متفق عليه. ولمسلم: فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30. وللبخاري: فأكملوا العدة 30. وله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: فأكملوا عدة شعبان 30.
نعم، كذلك هذا الحديث حديث ابن عمر الذي أورده المصنف على ألفاظه مع حديث أبي هريرة ظاهر، أورده ليستدل به على أن ثبوت شهر رمضان ووجوب صومه لا يثبت إلا بالرؤية، سواء كانت رؤية بالعين أو عبر الأجهزة المراصد التي تشاهد من التي تشاهد الهلال من بعد، ولا يعتمد في هذا على الحساب الفلكي، فإن الحساب الفلكي ربما أخطأ وربما أصاب. وجه الاستدلال به أن النبي صلى الله عليه وسلم قيد الإذن بالصوم بالرؤية، إذا رأيتموه فصوموا، يعني إذا رأيتم هلال رمضان، وإذا رأيتموه فأفطروا، يعني إذا رأيتم هلال شوال في الفطر. فكذلك فلا يثبت دخول رمضان ولا يثبت خروجه إلا بالرؤية، إلا برؤية الهلال إذا تمكن أهل الإسلام من رؤيته، وإلا فإنهم يتمون شعبان 30 يوما. أما الحساب الفلكي فلا يعتمد عليه في إثبات دخول هذا الشهر وفي إيجاب الصوم على أهل الإسلام، وهكذا في خروج رمضان. نعم.
قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ترى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود وصححه ابن حبان والحاكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال. فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال: نعم. قال: فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان، ورجح النسائي إرساله.
نعم، هذان الحديثان حديث ابن عباس في قصة الرجل الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذات عام وأخبره أنه رأى هلال رمضان، رآه بعينه، فلما علم صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الإسلام قابل شهادته برؤية الهلال. وهكذا قبله حديث ابن عمر في قصة رؤيته لهلال رمضان، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآه فصامه وأمر بصيامه. فهذان النصان وما في معناهما يستدل بهما أهل العلم على أن دخول شهر رمضان يثبت برؤية الرجل الواحد، ولا حاجة إلى شهادة اثنين. فإذا شهد رجل عادل ثقة في شهادته أنه رأى هذا الشهر وعلم منه صدقه، فإنه يؤمر بصيام هذا الشهر والحمد لله، خلافا لمن قال من أهل العلم بأن دخول شهر رمضان لا يثبت إلا بشاهدين. ومن قال بهذا كمالك وغيره رحمهم الله إنما استدل بأثر ضعيف في هذا الباب، والحجة في هذا هو هذان الحديثان، وهو مذهب أحمد رحمه الله وكثير من أهل العلم في هذا، هو أنه تكفي شهادة الرجل. وهكذا المرأة، لو أتت امرأة ثقة وأثبتت شهادتها أنها رأت هلال رمضان فإنه يعمل بهذه الشهادة والحمد لله. وفي هذا دلالة على سماحة الشريعة وعلى يسرها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ألزم الناس بالصوم لشهادة رجل لما علم صدقه، لما علم صدق هذا الرجل. قال: تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: تشهد أني رسول الله؟ قال: نعم. ثم أمر بلالا فأذن بالناس فصاموا. فلما رأى أنه مسلم وعدل في شهادته وثقة فيها قبل هذه الشهادة صلى الله عليه وسلم، ولم يشترط اثنين. فهذا هو الصواب في هذه المسألة، فالشهادة للواحد من الواحد بدخول الشهر كافية والحمد لله. وهكذا يتعين على المسلم إن كان الله من عليه بحدة البصر ورأى وتراءى الهلال ورآه، يتعين عليه أن يعين ولي أمره في هذا بأن يشهد بأنه رآه، إذا كان يعلم من نفسه القوة في النظر والاستطاعة في تراءى الهلال في محله، وعنده قدرة وعنده ملك في معرفة منازل القمر إلى غير ذلك. فإن من الناس من أعطاه الله جل وعلا الملكة في هذا، فإن كان قادرا عارفا بمنازل القمر وعارفا بمواضعه في أول الشهر وفي آخره وفي أوسطه، ومن الله عليه بحدة البصر ورأى هلاله، فإنه يتعين عليه أن يشهد برؤيته، وشهادته كافية لإثبات دخول هذا الشهر المبارك. لهذا الحديث الذي بين يدينا في حديث ابن عمر، وأيضا لحديث ابن عباس في قصة الرجل الذي شهد كما سمعت، وإن كان بعض أهل العلم عله بالإرسال لكنه حج في هذه المسألة. نعم.
قال رحمه الله: وعن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، رواه الخمسة. ومال الترمذي والنسائي إلى ترجيح وقفه، وصححه مرفوعا ابن خزيمة وابن حبان.
نعم، هذا الحديث وما سيأتيك إن شاء الله في مسائل تتعلق بالمسلم في صومه، فما تقدم إنما هي بثبوت شهر رمضان ودخوله والشهادة فيه لغير ذلك. فهذا الحديث أورده رحمه الله ليستدل به لاشتراط تبييت النية قبل الصوم، وهذا يكون في الصوم الواجب، في صوم رمضان وفي صوم النذر إلى غير ذلك، وفي القضاء لا بد من تبييت النية قبل الصوم، يعني قبل أن يدخل في صومه. والتعبير بالليل وهو تبييت النية بالليل إنما هو تعبير وحكاية على الأغلب، فإذا نوى أنه سوف يصوم فالحمد لله، فهذا هو تبييت النية. والمعنى أنه لا يخرج عليه النهار وهو لم يبيت نية الصوم، هذا في الصوم الواجب. والتبييت هو النية، هو عقد النية على الصوم بأن ينوي أنه سيصوم شهر رمضان الحمد لله، فإذا نوى هذه النية حصل المقصود، لأن النية محلها القلب ولا حاجة إلى التكلف في هذا أو التلفظ، فإن التلفظ في هذا منهي عنه، وإنما ينوي بقلبه، فإذا نوى بقلبه صوم رمضان كفى والحمد لله. وقال بعض الفقهاء لا بد أن ينوي لكل يوم صومه، والآخرون وهم الأكثر قالوا إنها تكفي نية واحدة للشهر، وهذا هو الأظهر، وهذا هو الذي يرجحه علماء هذه البلاد كالشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، فإنه قرر هذا في مواضع كثيرة في مجموع فتواه التي جمعها عنه ابن قاسم رحمة الله عليه، وهكذا الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وآخرون. فإذا نوى نية الصوم صوم رمضان كفى والحمد لله. أما التلفظ بالنية في هذا المقام أو في الصلاة أو في غير ذلك فإن هذا ينهى عنه ولا ينبغي ولا يجوز، بل إن بعض العلماء قال إنه بدعة إذا تلفظ بها في غير موضعها. نعم.
قال رحمه الله: وللدارقطني لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قلنا: لا. قال: فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا: أهدي لنا حيس. فقال: أرنيه، فلقد أصبحت صائما فأكل، رواه مسلم.
نعم، هذا الحديث في مسألة كذلك تبييت النية في حق الرجل الذي يصوم صوما مستحبا، ففرق بينه وبين الحديث السالف. فالحديث السالف في حق ذلك الرجل الذي سيصوم صوما واجبا كصوم رمضان أو غير ذلك مما يجب عليه، فلا بد من النية قبل الصوم قبل ظهور النهار عليه. أما في صوم النافلة فإنه إن لم ينوي هذا الصوم وأصبح وهو لم يقطع هذا بشيء أكله ونوى بذلك الصوم فله ذلك والحمد لله وصومه صحيح. فلو أن رجلا نام ولم بات ليله ولم يريد صوما، ثم لما أصبح وأشرقت الشمس أو انتصف الضحى على سبيل المثال ولم يأكل شيئا من طعامه فنوى صيام نافلة، جاز له ذلك والحمد لله وصح صومه وأجر على يومه كاملا، خلافا لمن قال من الفقهاء رحمهم الله بأنه لا يؤجر إلا على ما صامه من الساعات التي صامها. فالصواب أن فضل الله واسع، فإذا صح صومه كمل أجره. واختلف أهل العلم في موضع هذا، فمنهم من قال إنه لا يجاوز بهذا زوال الشمس، ومنهم من قال قولا آخر. والصواب أنه متى ما بيت النية، متى ما نوى في نهاره ولم يكن قطع هذا بطعام أو بشراب أو بمفطر، فإن هذا يصح والحمد لله ولو كان في العصر والحمد لله. وهذا أيضا يدل على سعة فضل الله جل وعلا على عباده، ويدل كذلك على حرص الشريعة على تطلب الخير من المسلم، فإن المسلم كما ترى لربما غاب عنه الخير ولربما خفي عليه موضع الخير ثم بعد ذلك يفتح الله له بابا فيسلك هذا الباب. فهذا من النصوص التي يستدل بها العلماء في مثل هذا المقام، وهو سماحة الشريعة وحرصها على تطلب الخير لأهل الإسلام. فالمسلم ولا بد قد يغيب عنه هذا الخير أو نحو ذلك من الأسباب، فإذا فتح الله له الباب فإن الله جل وعلا يقبل منه هذا الخير أيا كان، قليلا كان أو كثيرا إذا كانت نيته صالحة. فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما فيه صلاح أمر ديننا ودنيانا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.